الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع. وقفنا عند الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك. ذكر لنا المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي أن ما سيأتي في هذا الكتاب كله له علاقة بتفسير التوحيد وبيان معناه، والشيء يعرف بضده، فإذا عرفت الشرك عرفت التوحيد، فإذا كان هذا من الشرك فضده توحيد، فإذا تركته لله سبحانه وتعالى فتكون موحدا، وإذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر تكون موحدا. هذا الباب ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك الذي يقع الناس فيه كثيرا، فقال: باب من الشرك. ونحن عرفنا فيما تقدم أن الشرك قسمان، نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فهل يعني هنا المؤلف الأكبر أم الأصغر؟ يعني الاثنين، الأكبر والأصغر، لأن هذا الذي سيذكره في هذا الباب من تعليق أو لبس الحلقة والخيط إلى آخره تارة يكون من الشرك الأكبر وتارة يكون من الشرك الأصغر، على حسب ما يقوم في قلب العبد من اعتقاد. فإن اعتقد أن الخيط والحلقة تنفع وتضر بنفسها، تنفع وتضر بنفسها، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي جعلها نافعة وضارة، وإنما اعتقد أنها هي التي تنفع وتضر استقلالا وليست مجرد سبب، لا، فمثل هذا يعتبر شركه شركا أكبر، لأنها الذي يده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خاص به تبارك وتعالى. فإذا اعتقد أن شيئا معه ينفع ويضر فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. فإذا قام بقلبه هذا المعنى وقع في الشرك الأكبر. أما إذا اعتقدها سبب، مجرد سبب فقط، وأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، لكن اعتقد أن هذا الخيط وهذه الحلقة سبب لرفع البلاء أو دفعه، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر للشرك الأكبر، لأنه جعل شيئا سببا الله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا، جعل شيئا سببا لرفع البلاء أو دفعه والله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا لذلك. فالله سبحانه وتعالى يجعل أشياء أسبابا لأشياء، وهذا أمر بيده سبحانه وتعالى، وليس لك أن تجعل أسباب لم يجعلها الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى جعل العسل فيه شفاء، جعل في العسل شفاء، وذكر هذا أن العسل فيه شفاء للناس. إذن قد جعل الله سبحانه وتعالى العسل سببا للشفاء من بعض الأمراض، إذن هنا نقول أن العسل سبب لشفاء المرض. ليش؟ لأنه ثبت في الشرع بأنه سبب، أو يثبت من خلال تجربة الأطباء، مش أي أحد من الناس يأتي يقول والله جربت نفع، لا، ما يصلح، أن كثير من الناس عبارة يعني نفع انتفاعهم ببعض الطرق هو عبارة عن أمر نفسي فقط، وهذا ليس له منفعة حقيقية، ليس سببا حقيقة. أما كالأدوية التي يصنعها الأطباء مثلا اليوم، يقولون هذا الدواء نافع لهذا المرض فهو سبب لإزالة المرض، وفي الغالب هو نافع، فإذا شربت مثلا دواء السعال خف السعال وذهب. فمثل هذا بالتجربة، التجربة التي ذكرنا مثالها، قد ثبت أنه سبب، إذن فيجوز أن تقول بأنه سبب، لأن قدر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعله سببا بقدره. فالله إذا جعل الشيء سببا بالشرع أو بالقدر جاز أن تقول بأنه سبب وأن تعتمده سببا. أما إذا لم يثبت لا بالشرع ولا بالقدر فجعلك له سببا هذا يعتبر من الشرك الأصغر. هنا معنى قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة معروفة، قطعة من حديد، من نحاس، من ذهب، تلبسها في يدك مثل السوار، ويكون مقصودك منها رفع البلاء أو دفعه. كذلك الخيط، وهذا من نراه اليوم بيننا، وناس يفعلون هذا، يلبس حلقة ويلبس خيط من أجل إيش؟ من أجل أن يرفع البلاء أو يدفع أو يدفعه عن نفسه. هذا كما ذكرنا، إذا اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط ينفع ويضر بنفسه فهذا شركه أكبر. أما إذا اعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى ولكن هذه سبب، فهذا من الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا. هذا هو تفصيل هذا الباب. ونحوهما، وكل ما كان مثل الحلقة والخيط، كحذوة الحصان، يفعلها الناس اليوم كثير، حذوة الحصان. عزكم الله أيضا يعني بعض الأشياء التي فيها امتهان، كحذاء مثلا، أو أحيانا خرزة زرقاء أو كف خميسة يسمونها، فيها عين أو مشابه، أو الصدف الذي يكون على شواطئ البحار أو مشابه، أي شيء من هذه الأشياء التي لم يثبت أنها سبب لا بشرع الله ولا بقدره، إنما اعتقاد من الناس فقط. هذا معنى ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. البلاء الضرر الذي ينزل بالإنسان من مرض أو عين أو ما شابه، لرفعه ودفعه. ما الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء؟ رفع البلاء بعد أن ينزل عليك البلاء تريد أن تتخلص منه وأن ترفعه، هذا معنى رفع البلاء. ينزل بك الشيء، يعني تشعر بأنك مثلا ضربت بعين، حسدت، تريد أن تعالج نفسك، فتذهب مثلا تأخذ حلقة وتضعها في يدك من أجل أن تشفى. مثل هذا يقال وضع الحلقة لرفع البلاء. وأما لدفعه فأنت سليم، ما بك شيء، وتعرف من نفسك أنك سليم، ولكنك تخاف من العين، فلأجل دفع العين وتحمي نفسك تذهب وتلبس الحلقة. هذا لدفع العين قبل وقوعها، والأول لرفع العين يعني بعد وقوعها. فسواء علقت لبست الحلقة أو لبست الخيط أو علقت على رقبتك خرز زرقاء أو خميسة أو مشابه، أو علقت حذوة حصان ومشابه، من أجل أن تبرئ نفسك من مرض، أي تشفي نفسك من مرض، أو من أجل أن تحمي نفسك، فكلاهما واحد. إن اعتقدت أنها هي تنفع وتضر بنفسها فقد أشركت الشرك الأكبر، وإذا اعتقدت أنها سبب، وبالطبيعي يعني الذي نراه الآن بالطبع لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء المذكورات لم يجعلها سببا لا شرعيا ولا قدريا، فإذا تكون قد جعلتها أنت سببا من عندك ووقعت في الشرك الأصغر. هذا معنى قول المؤلف باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. خلاصة الموضوع أنك إذا اتخذت شيئا سببا لرفع بلاء أو دفعه واعتقدت أنه سبب فقط، وأن الله سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر، فقد وقعت في الشرك الأصغر. ما لم يثبت هذا الشيء أنه نافع بشرع الله أو بقدره، كما ثبت بالشرع أن قراءة سورة الفاتحة فيها شفاء وتصلح رقية، فإذا قرأت سورة الفاتحة على شخص به داء ملدوغ مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهنا أنت جعلت قراءة سورة الفاتحة سببا للشفاء. طيب نقول لك هل ورد هذا في الشرع؟ نعم ورد في الشرع، إذن فعلك صحيح واعتقادك صحيح. كذلك الدواء الذي للسعال الذي يشربه الناس اليوم، تذهب إلى الصيدلية وتأخذ دواء سعال وتشربه، تقول عندي سعال فتشرب فيخف عنك السعال، فأنت الآن أخذت هذا الدواء وجعلته سببا للشفاء من هذا الداء. فقول لك هل ثبت هذا في الشرع أو في القدر؟ تقول في الشرع ما ثبت، لكن في القدر ثبت، لأن تجربة الأطباء والناس أثبتت أن هذا نافع في إزالة السعال. أقول لك إذن فعلك صحيح اعتقادك صحيح جائز هذا الشيء. أما إذا لم يثبت فهنا يكون اعتقادك فاسدا. ماذا تريد بلبس الحلقة أو لبس الخيط أو ما شابه من هذه الأمور التي لم يجعلها الله سببا لا في الشرع ولا في القدر؟ تقول هي تنفع بنفسها، هي تنفع وتضر بنفسها، بيدها الأمر. هنا شرك أكبر. تقول لا أنا أعتقد أنها لا تنفع ولا تضر بنفسها، وأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذه سبب، كما أنك أنت تشرب الدواء أنا أقول هذه تنفع. تقول لك شرب الدواء قد ثبت بالقدر أنه نافع، أما هذه لم يثبت، فأنت اتخذت سببا لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، وسيأتي ما يدل على أنه من الشرك. هذا خلاصة هذا الباب وهذا تفصيله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا محمد للمشركين الذين كان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بالأدلة والبراهين على التوحيد، قال قل لهم: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني ما رأيكم في هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله، كل شيء سواء صنم حجر شجر نبي ملك أي شيء تدعونهم وتتقربون إليهم، سواء كان بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة. دعاء المسألة ترجونهم: يا سيدي فلان أعطني كذا ارزقني كذا ادفع عني الضر الفلاني، أيها الصنم أيها الحجر افعل بي ارفع عني الضرر الفلاني ادفع عني الضرر الفلاني ارزقني احفظني إلى آخره. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يعني من غير الله: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، هل يستطيع الولي هذا الذي أنت تتضرع إليه وتدعوه وترجوه وهو ميت في قبره، هل يستطيع أن يرفع عني الضرر إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزله بي؟ الإجابة لا. هل هن كاشفات ضره؟ لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل بي رحمة، أراد أن يرزقني، أراد أن يشفيني من مرض، أراد أن يدفع عني بلاء، أي شيء رحمة من الله سبحانه وتعالى، هل يستطيع الولي هذا الذي تدعوه أنت وتتقرب إليه، هل يستطيع أن يدفع هذه الرحمة ويمنعها من الوصول إليه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزلها بي؟ الجواب لا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس، قال: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وما يصلك من رحمة فمن الله، وما يدفع عنك من ضرر أو ينزل بك من ضرر فمن الله سبحانه وتعالى، كله بيد الله تبارك وتعالى. فاعتمادك وتعلق قلبك يكون على الله سبحانه وتعالى لا على غيره، فلا تمل بقلبك إلى أحد من البشر أو المخلوقين، واجعل اعتماد قلبك على الله سبحانه وتعالى فقط، توجه بقلبك إلى الله في كل ذلك. وبما أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تفعل ما ذكر، إذن فليست أهلا لأن تدعى وأن تعبد مع الله سبحانه وتعالى، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يريد أن يؤكده المؤلف هنا بسوقه لهذه الآية، أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. ومن الشرك أن تتوجه إلى غيره لرفع البلاء أو دفعه. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله، الحسب هو الكافي، يعني الله سبحانه وتعالى كافيني، لا أحتاج معه إلى أي أحد آخر. عليه يتوكل يعني عليه يعتمد المعتمدون. في كل شأنك اعتمد على الله سبحانه وتعالى. تريد خيرا الجأ إلى الله، تريد أن تدفع عن نفسك ضررا الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيده تبارك وتعالى. فاجعل قلبك معتمدا على الله، خصوصا في أمر قد حصل فيه الخلل كثيرا في هذا الزمن، في مسألة الرزق. الاعتماد في الرزق يكون على الله سبحانه وتعالى. نحن نأخذ بالأسباب لأننا أمرنا بالأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى علق الأشياء بأسبابها، لكننا لا نعتمد على الأسباب ولا نعتمد على البشر في الرزق، إنما نعتمد على الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذه الآية أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، فهو النافع وهو الذي ينزل ما يشاء بك من ضرر، فالجأ إليه تبارك وتعالى لا إلى غيره، وادعوه وحده وتضرع إليه وحده واخضع وذل إليه تبارك وتعالى. فلا تتخذ شيئا سببا في رفع الضر أو دفعه لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، سواء اتخذ هؤلاء القوم الأصنام أنها هي النافعة والضارة بنفسها أو أنها أسباب، كله من الشرك. إذا جعلوها أسبابا هو من الشرك، وإذا جعلوها هي النافعة الضارة أيضا من الشرك. الشاهد كما ذكرنا أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، وهو يجعل ما يشاء من الأسباب أسبابا ويمنع ما يشاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا حديث عمران لحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، جاء في بعض الروايات أنه هو نفسه عمران، في يده حلقة من صفر. عرفنا إيش معنى الحلقة؟ مثل السوار، مثل الخاتم، حلقة دائرية هكذا من صفر، يعني من نحاس، حلقة من نحاس وضعها في يده. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني ما السبب الذي جعلك تلبس مثل هذه؟ قال السبب من الواهنة. ما هي الواهنة؟ الواهنة مرض، ألم يأخذ في اليد، يعني يضرب اليد، فيضعون هذا من أجل أن يخف هذا الألم، فهو برفع البلاء. فقال انزعها، أمره بنزعها، وهذا أمر واجب، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا يدل على تحريم مثل هذا الفعل وأنه لا ينفع بل يضر. لا تزيدك إلا وهنا، إلا ضعفا، يضعف في نفسه، فاعتماده لا يكون على الله، على غير الله، فيضعف في نفسه، فلا تؤتي ثمارها بل تؤتي عكس الثمار. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الشاهد، لو مت وهي موجودة عليك ما أفلحت أبدا، يعني ما فزت يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، لا تفوز إذا مت على هذا الحال. أي نعم. وهل الفلاح فلاح كلي أو فلاح جزئي؟ على حسب تعلق القلب بهذا الأمر. إذا كان تعلق قلبه بها واعتمد عليها وأنها هي النافعة الضارة، فهذا يكون نفي الفلاح نفيا كاملا. وإذا كان تعلقه بها من باب الأسباب أنها سبب ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا، فهذا الفلاح يعني المنفي هو الفلاح الكامل، ولكن أصل الفلاح يبقى موجودا. هذا كله بناء على صحة الحديث. يقول المؤلف رواه أحمد في مسنده يعني بسند لا بأس به، والصحيح أن السند ضعيف وليس كما قال المؤلف رحمه الله، ففي سنده المبارك، والمبارك هذا يدل للتدليس تسوية. ويقول عن الحسن أخبرني عمران، وأصحاب الحسن يخالفون، معروف الحسن البصري أيضا مدلس، فإذا قال أخبرني عمران معنى ذلك انتفى التدليس، لكن هو يقول أخبرني عمران، والصحيح يعني أصحاب الحسن يرونه عن عمران بالعنعنة. على كل حال، من فهم هذا ممن درس المصطلح الحمد لله، ومن لم يفهم فيكفيه أن يعلم أن الإسناد ليس بصحيح وأن هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر، له يعني للإمام أحمد لأنه هو آخر مخرج ذكره عندنا، قال رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم قال: وله أي لأحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر مرفوعا. مرفوعا يعني إيش؟ يعني يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرفوعا، فهذا معروف في اصطلاح المحدثين. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق يعني علقها وتعلق قلبه بها. من تعلق تميمة، ما هي التميمة؟ التميمة هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها، وما زالت إلى اليوم يتقون بها العين في زعمهم، يتعلقون خرزة زرقاء على الولد أو حذوة حصان على الدابة. اليوم ما زال بعضهم يضعون حذوة حصان في السيارة أو حذاء في السيارة أو ما شابه، هذه كلها تسمى تمائم. هذه أيضا الخميسة، خمسة خرزة زرقاء، أي شيء من هذه الأمور التي يضعونها لرفع ليتقون بها العين، لدفع العين كي لا تصيبهم العين، فيضعون مثل هذه الأشياء خرز زرقاء وما شابه، هذه تسمى تمائم. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء عليه ألا يتم الله سبحانه وتعالى له ما أراد من ذلك. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نفس الشيء، من تعلق يعني من علقها وعلق قلبه بها. الودع قالوا هو شيء يخرج من البحر مثل الصدف، يشبهه، عبارة عن أحجار كذا يخرجونها من البحار ويعلقونها على الأولاد وعلى أنفسهم من أجل دفع العين ودفع البلاء. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني دعاء عليه أيضا ألا يجعله الله سبحانه وتعالى في دعة وسكون وراحة واطمئنان، فلا ودع الله له. لكن هذا الحديث بهذه الرواية هكذا ضعيف، في سنده خالد بن عبيد المعافري مجهول، ولكن في الرواية التي بعدها قال: وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. عرفنا ما معنى من تعلق تميمة، نفس اللفظ المتقدم، من تعلق تميمة يعني من علق التميمة وعلق قلبه بها بأنها نافعة أو ضارة أو بأنها سبب. إذا كان تعلق قلبه بها على أنها نافعة وضارة بنفسها فهذا شرك أكبر، وإذا تعلق قلبه بها على أنها سبب فهذا من الشرك الأصغر. من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك، هذا تحقيق، وقع في الشرك ولا بد. تمام، وقع في الشرك ولا بد، حصل منه الشرك، إما شرك أكبر إن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، أو شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب. فهذه هذا الحديث بهذه الرواية صحيح، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا الشاهد الذي نريده للباب، هذا الدليل الذي نريده للباب، من تعلق تميمة فقد أشرك، إذن يدل ذلك على أن تعليق التمائم من الشرك. وعرفنا التمائم وصورها كثيرة موجودة بين الناس اليوم، من أشهرها هذه الخميسة الخمسة التي فيها خرز أزرق، أو الخرز الزرقاء في حد ذاتها، أو حذوة الحصان، وما شابه من هذه الأشياء، كلها هذه تسمى تمائم. هذه لم يجعلها الله سبحانه وتعالى شيئا سببا لدفع العين ولا لرفعها. أما دفع العين فقد جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم سببا، وهو الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا الدعاء سبب لدفع البلاء. والرقية بالفاتحة وغير المعوذات جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لرفع البلاء. فنحن نأخذ بهذه الأسباب الشرعية ونترك الأسباب التي لا تشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم، هو عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن أبي حاتم الرازي الإمام الشهير الحافظ المعروف صاحب العلل أو المعروف بعلم العلل، صاحب كتاب العلل هو نفسه عبد الرحمن. وهذا ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم عفوا عبد الرحمن بن أبي حاتم له تفسير، هذا الأثر ساقه في تفسيره. قالوا لابن أبي حاتم عن حذيفة، ينقل عن تفسيره الحافظ ابن كثير رحمه الله كثيرا في تفسيره، وأحيانا يسوق الآثار بأسانيدها. قال عن حذيفة، هو حذيفة بن اليمان الصحابي الشهير، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني أصابته حرارة سخونة، فعلق خيط كرقية لهذه الحمى، فقطعه، يعني عمران قطع هذا الخيط، وهذا أنكر بيده رحمه الله، أنكر هذا المنكر بيده فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هذه الآية أصلا نزلت في المشركين، ومعناها وما يؤمن أكثرهم بالله في ربوبية، يؤمنون بربوبيته، تسألهم من خلق الله، ما عفوا من خلق السماوات والأرض، من خلقكم، يقولون الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله من هذه الحيثية إلا وهم مشركون من حيثية أخرى، وهي في عبادة الله سبحانه وتعالى، فيؤمنون بربوبيته ويكفرون بألوهيته تبارك وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا استدل هذا الصحابي بهذه الآية التي نزلت في المشركين أصلا، استدل بها على ما فعله المسلم، حيث إن هذا المسلم قد آمن بالله تبارك وتعالى ولكنه أشرك بفعله هذا الذي هو لبس الخيط من الحمى. وهذا الحديث كما ذكر هو عند ابن أبي حاتم، إن سلم إسناده من الانقطاع بين عروة بن الزبير وحذيفة فهو صحيح. هذا الإشكال الوحيد في إسناده الذي يوقفني حقيقة في تصحيحه، وهل سمع عروة من حذيفة من حيث السن، يعني السماع ممكن، لكن من حيث البلد أو التصريح من بعض أئمة الحديث لا يوجد. فعروة بن الزبير ولد في أول خلافة عثمان ومات سنة 94 على الصحيح، وحذيفة مات في أول خلافة علي سنة 36، يعني من حيث السن قريب الأمر، ممكن السماع، بعد بيعة علي 40 يوما كان في المدائن هذا حذيفة كان في المدائن في العراق، وعروة كان في المدينة، وهل ثبت رحيل أحدهما إلى الآخر أو مروره به، هذا الله أعلم به. على كل حال المسألة موقوفة هنا، إذا ثبت سماع عروة من حذيفة فالحديث صحيح، وإذا لم يثبت فهذا يكون منقطعا، والله أعلم. على كل حال الباب قد علمنا حكمه وعلمنا خلاصة ما ذكر فيه والمراد منه، والله أعلم. والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع، وقفنا عند الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك. ذكر لنا المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي أن ما سيأتي في هذا الكتاب كله له علاقة بتفسير التوحيد وبيان معناه، والشيء يعرف بضده، فإذا عرفت الشرك عرفت التوحيد، فإذا كان هذا من الشرك فضده توحيد، فإذا تركته لله سبحانه وتعالى فتكون موحدا، وإذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر تكون موحدا. هذا الباب ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك الذي يقع الناس فيه كثيرا، فقال: باب من الشرك. ونحن عرفنا فيما تقدم أن الشرك قسمان نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فهل يعني هنا المؤلف الأكبر أم الأصغر؟ يعني الاثنين، الأكبر والأصغر، لأن هذا الذي سيذكره في هذا الباب من تعليق أو لبس الحلقة والخيط إلى آخره تارة يكون من الشرك الأكبر وتارة يكون من الشرك الأصغر، على حسب ما يقوم في قلب العبد من اعتقاد. فإن اعتقد أن الخيط والحلقة تنفع وتضر بنفسها، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي جعلها نافعة وضارة، وإنما اعتقد أنها هي التي تنفع وتضر استقلالا وليست مجرد سبب، لا، فمثل هذا يعتبر شركه شركا أكبر، لأنها الذي يده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خاص به تبارك وتعالى. فإذا اعتقد أن شيئا معه ينفع ويضر فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. فإذا قام بقلبه هذا المعنى وقع في الشرك الأكبر. أما إذا اعتقدها سبب، مجرد سبب فقط، وأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، لكن اعتقد أن هذا الخيط وهذه الحلقة سبب لرفع البلاء أو دفعه، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر للشرك الأكبر، لأنه جعل شيئا سببا الله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا، جعل شيئا سببا لرفع البلاء أو دفعه والله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا لذلك. فالله سبحانه وتعالى يجعل أشياء أسبابا لأشياء، وهذا أمر بيده سبحانه وتعالى، وليس لك أن تجعل أسباب لم يجعلها الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى جعل العسل فيه شفاء، جعل في العسل شفاء، وذكر هذا أن العسل فيه شفاء للناس، إذن قد جعل الله سبحانه وتعالى العسل سببا للشفاء من بعض الأمراض، إذن هنا نقول أن العسل سبب لشفاء المرض. ليش؟ لأنه ثبت في الشرع بأنه سبب، أو يثبت من خلال تجربة الأطباء، مش أي أحد من الناس يأتي يقول والله جربت نفع، لا، ما يصلح، أن كثير من الناس عبارة يعني نفع انتفاعهم ببعض الطرق هو عبارة عن أمر نفسي فقط، وهذا ليس له منفعة حقيقية، ليس سببا حقيقة. أما كالأدوية التي يصنعها الأطباء مثلا اليوم، يقولون هذا الدواء نافع لهذا المرض، فهو سبب لإزالة المرض، وفي الغالب هو نافع. فإذا شربت مثلا دواء السعال خف السعال وذهب. فمثل هذا بالتجربة، التجربة التي ذكرنا مثالها، قد ثبت أنه سبب. إذن فيجوز أن تقول بأنه سبب، لأن قدر الله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى جعله سببا بقدره. فالله إذا جعل الشيء سببا بالشرع أو بالقدر جاز أن تقول بأنه سبب وأن تعتمده سببا. أما إذا لم يثبت لا بالشرع ولا بالقدر فجعلك له سببا هذا يعتبر من الشرك الأصغر. هنا معنا قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة معروفة، قطعة من حديد، من نحاس، من ذهب، تلبسها في يدك مثل السوار، ويكون مقصودك منها رفع البلاء أو دفعه. كذلك الخيط، وهذا من نراه اليوم بيننا، وناس يفعلون هذا، يلبس حلقة ويلبس خيط من أجل إيش؟ من أجل أن يرفع البلاء أو يدفعه عن نفسه. هذا كما ذكرنا، إذا اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط ينفع ويضر بنفسه فهذا شركه أكبر. أما إذا اعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى ولكن هذه سبب، هذا من الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا. هذا هو تفصيل هذا الباب. ونحوهما، وكل ما كان مثل الحلقة والخيط، كحذوة الحصان، يفعلها الناس اليوم كثير، حذوة الحصان. عزكم الله أيضا يعني بعض الأشياء التي فيها امتهان كحذاء مثلا، أو أحيانا خرزة زرقاء أو كف خميسة يسمونها، فيها عين أو ما شابه، أو الصدف الذي يكون على شواطئ البحار أو ما شابه، أي شيء من هذه الأشياء التي لم يثبت أنها سبب لا بشرع الله ولا بقدره، إنما اعتقاد من الناس فقط. هذا معنى ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. البلاء الضرر الذي ينزل بالإنسان من مرض أو عين أو ما شابه، لرفعه ودفعه. ما الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء؟ رفع البلاء بعد أن ينزل عليك البلاء تريد أن تتخلص منه وأن ترفعه، هذا معنى رفع البلاء. ينزل بك الشيء، يعني تشعر بأنك مثلا ضربت بعين، حسد، تريد أن تعالج نفسك، فتذهب مثلا تأخذ حلقة وتضعها في يدك من أجل أن تشفى. مثل هذا يقال وضع الحلقة لرفع البلاء. وأما لدفعه فأنت سليم، ما بك شيء، وتعرف من نفسك أنك سليم، ولكنك تخاف من العين، فلأجل دفع العين وتحمي نفسك تذهب وتلبس الحلقة. هذا لدفع العين قبل وقوعها، والأول لرفع العين يعني بعد وقوعها. فسواء علقت لبست الحلقة أو لبست الخيط أو علقت على رقبتك خرز زرقاء أو خميسة أو ما شابه، أو علقت حذوة حصان وما شابه، من أجل أن تبرئ نفسك من مرض، أي تشفي نفسك من مرض، أو من أجل أن تحمي نفسك، فكلاهما واحد. إن اعتقدت أنها هي تنفع وتضر بنفسها فقد أشركت الشرك الأكبر، وإذا اعتقدت أنها سبب، وبالطبيعي يعني الذي نراه الآن بالطبع لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء المذكورات لم يجعلها سببا لا شرعيا ولا قدريا، فإذا تكون قد جعلتها أنت سببا من عندك ووقعت في الشرك الأصغر. هذا معنى قول المؤلف: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. خلاصة الموضوع أنك إذا اتخذت شيئا سببا لرفع بلاء أو دفعه واعتقدت أنه سبب فقط وأن الله سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر، فقد وقعت في الشرك الأصغر. ما لم يثبت هذا الشيء أنه نافع بشرع الله أو بقدره، كما ثبت بالشرع أن قراءة سورة الفاتحة فيها شفاء وتصلح رقية، فإذا قرأت سورة الفاتحة على شخص به داء ملدوغ مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهنا أنت جعلت قراءة سورة الفاتحة سببا للشفاء. طيب نقول لك هل ورد هذا في الشرع؟ نعم ورد في الشرع، إذن فعلك صحيح واعتقادك صحيح. كذلك الدواء الذي للسعال الذي يشربه الناس اليوم، تذهب إلى الصيدلية وتأخذ دواء سعال وتشربه، تقول عندي سعال فتشرب فيخف عنك السعال، فأنت الآن أخذت هذا الدواء وجعلته سببا للشفاء من هذا الداء، فقول لك هل ثبت هذا في الشرع أو في القدر؟ تقول في الشرع ما ثبت، لكن في القدر ثبت، لأن تجربة الأطباء والناس أثبتت أن هذا نافع في إزالة السعال. أقول لك إذن فعلك صحيح اعتقادك صحيح جائز هذا الشيء. أما إذا لم يثبت فهنا يكون اعتقادك فاسدا. ماذا تريد بلبس الحلقة أو لبس الخيط أو ما شابه من هذه الأمور التي لم يجعلها الله سببا لا في الشرع ولا في القدر؟ تقول هي تنفع بنفسها، هي تنفع وتضر بنفسها، بيدها الأمر. هنا شرك أكبر. تقول لا أنا أعتقد أنها لا تنفع ولا تضر بنفسها، وأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذه سبب، كما أنك أنت تشرب الدواء أنا أقول هذه تنفع. تقول لك شرب الدواء قد ثبت بالقدر أنه نافع، أما هذه لم يثبت، فأنت اتخذت سببا لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، وسيأتي ما يدل على أنه من الشرك. هذا خلاصة هذا الباب وهذا تفصيله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا محمد للمشركين الذين كان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بالأدلة والبراهين على التوحيد، قال قل لهم: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني ما رأيكم في هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله، كل شيء سواء صنم حجر شجر نبي ملك أي شيء تدعونهم وتتقربون إليهم، سواء كان بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة. دعاء المسألة ترجونهم: يا سيدي فلان أعطني كذا ارزقني كذا ادفع عني الضر الفلاني، أيها الصنم أيها الحجر افعل بي ارفع عني الضرر الفلاني ادفع عني الضرر الفلاني ارزقني احفظني إلى آخره. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يعني من غير الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ هل يستطيع الولي هذا الذي أنت تتضرع إليه وتدعوه وترجوه وهو ميت في قبره، هل يستطيع أن يرفع عني الضرر إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزله بي؟ الإجابة لا. هل هن كاشفات ضره؟ لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل بي رحمة، أراد أن يرزقني، أراد أن يشفيني من مرض، أراد أن يدفع عني بلاء، أي شيء رحمة من الله سبحانه وتعالى، هل يستطيع الولي هذا الذي تدعوه أنت وتتقرب إليه هل يستطيع أن يدفع هذه الرحمة ويمنعها من الوصول إليه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزلها بي؟ الجواب لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس قال: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصور. فكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وما يصلك من رحمة فمن الله، وما يدفع عنك من ضرر أو ينزل بك من ضرر فمن الله سبحانه وتعالى، كله بيد الله تبارك وتعالى. فاعتمادك وتعلق قلبك يكون على الله سبحانه وتعالى لا على غيره، فلا تمل بقلبك إلى أحد من البشر أو المخلوقين، واجعل اعتماد قلبك على الله سبحانه وتعالى فقط، توجه بقلبك إلى الله في كل ذلك. وبما أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تفعل ما ذكر، إذن فليست أهلا لأن تدعى وأن تعبد مع الله سبحانه وتعالى، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يريد أن يؤكده المؤلفون بسوقي لهذه الآية، أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. ومن الشرك أن تتوجه إلى غيره لرفع البلاء أو دفعه. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله، الحسب هو الكافي، يعني الله سبحانه وتعالى كافيني، لا أحتاج معه إلى أي أحد آخر. عليه يتوكل يعني عليه يعتمد المعتمدون، في كل شأنك اعتمد على الله سبحانه وتعالى. تريد خيرا إلجأ إلى الله، تريد أن تدفع عن نفسك ضررا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيده تبارك وتعالى. فاجعل قلبك معتمدا على الله، خصوصا في أمر قد حصل فيه الخلل كثيرا في هذا الزمن، في مسألة الرزق. الاعتماد في الرزق يكون على الله سبحانه وتعالى. نحن نأخذ بالأسباب، لأننا أمرنا بالأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى علق الأشياء بأسبابها، لكننا لا نعتمد على الأسباب ولا نعتمد على البشر في الرزق، إنما نعتمد على الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذه الآية أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، فهو النافع، وهو الذي ينزل ما يشاء بك من ضرر، فالجأ إليه تبارك وتعالى لا إلى غيره، وادعوه وحده وتضرع إليه وحده واخضع وذل إليه تبارك وتعالى. فلا تتخذ شيئا سببا في رفع الضر أو دفعه لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، سواء اتخذ هؤلاء القوم الأصنام أنها هي النافعة والضر بنفسها أو أنها أسباب، كله من الشرك. إذا جعلوها أسبابا هو من الشرك، وإذا جعلوها هي النافعة الضر أيضا من الشرك. الشاهد كما ذكرنا أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، وهو يجعل ما يشاء من الأسباب أسبابا ويمنع ما يشاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا حديث عمران لحسين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، جاء في بعض الروايات أنه هو نفسه عمران، في يده حلقة من صفر. عرفنا إيش معنى الحلقة؟ مثل السوار، مثل الخاتم، حلقة دائرية هكذا. من صفر يعني من نحاس، حلقة من نحاس وضعها في يده، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني ما السبب الذي جعلك تلبس مثل هذه؟ قال السبب من الواهنة. ما هي الواهنة؟ الواهنة مرض، ألم يأخذ في اليد، يعني يضرب اليد، فيضعون هذا من أجل أن يخف هذا الألم، فهو لرفع البلاء. فقال انزعها، أمره بنزعها، وهذا أمر واجب. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا يدل على تحريم مثل هذا الفعل وأنه لا ينفع بل يضر. لا تزيدك إلا وهنا، إلا ضعفا، يضعف في نفسه، فاعتماده لا يكون على الله، على غير الله، فيضعف في نفسه، فلا تؤتي ثمارها بل تؤتي عكس الثمار. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا الشاهد، لو مت وهي موجودة عليك ما أفلحت أبدا، يعني ما فزت يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، لا تفوز إذا مت على هذا الحال. أي نعم، وهل الفلاح فلاح كلي أو فلاح جزئي؟ على حسب تعلق القلب بهذا الأمر، إذا كان تعلق قلبه بها واعتمد عليها وأنها هي النافعة الضارة، فهذا يكون نفي الفلاح نفيا كاملا، وإذا كان تعلقه بها من باب الأسباب أنها سبب ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا، فهذا الفلاح يعني المنفي هو الفلاح الكامل، ولكن أصل الفلاح يبقى موجودا. هذا كله بناء على صحة الحديث. يقول المؤلف رواه أحمد في مسنده، يعني بسند لا بأس به، والصحيح أن السند ضعيف وليس كما قال المؤلف رحمه الله، ففي سنده المبارك، والمبارك هذا يدل التدليس تسوية. ويقول عن الحسن أخبرني عمران، وأصحاب الحسن يخالفون، معروف الحسن البصري أيضا مدلس، فإذا قال أخبرني عمران معنى ذلك انتفى التدليس، لكن هو يقول أخبرني عمران، والصحيح يعني أصحاب الحسن يرونه عن عمران بالعنعنة. على كل حال، من فهم هذا ممن درس المصطلح الحمد لله، ومن لم يفهم فيكفيه أن يعلم أن الإسناد ليس بصحيح وأن هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر، له يعني للإمام أحمد، لأنه هو آخر مخرج ذكره عندنا، قال رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم قال: وله، أي لأحمد رحمه الله، عن عقبة بن عامر مرفوعا. مرفوعا يعني إيش؟ يعني يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرفوعا، فهذا معروف في اصطلاح المحدثين. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق يعني علقها وتعلق قلبه بها. من تعلق تميمة، ما هي التميمة؟ التميمة هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها، وما زالت إلى اليوم يتقون بها العين في زعمهم، يتعلقون خرزة زرقاء على الولد، أو حذوة حصان على الدابة. اليوم ما زال بعضهم يضعون حذوة حصان في السيارة، أو حذاء في السيارة أو ما شابه، هذه كلها تسمى تمائم. هذه أيضا الخميسة، خمسة خرزة الزرقاء، أي شيء من هذه الأمور التي يضعونها لرفع ليتقون بها العين، لدفع العين كي لا تصيبهم، كي لا تصيبهم العين، فيضعون مثل هذه الأشياء، خرز زرقاء وما شابه، هذه تسمى تمائم. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء عليه ألا يتم الله سبحانه وتعالى له ما أراد من ذلك. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نفس الشيء، من تعلق يعني من علقها وعلق قلبه بها. الودع قالوا هو شيء يخرج من البحر مثل الصدف، يشبهه، عبارة عن أحجار كذا يخرجونها من البحار ويعلقونها على الأولاد وعلى أنفسهم من أجل دفع العين ودفع البلاء. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني دعاء عليه أيضا ألا يجعله الله سبحانه وتعالى في دعة وسكون وراحة واطمئنان. فلا ودع الله له. لكن هذا الحديث بهذه الرواية هكذا ضعيف، في سنده خالد بن عبيد المعافري مجهول. ولكن في الرواية التي بعدها قال: وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. عرفنا ما معنى من تعلق تميمة، نفس اللفظ المتقدم، من تعلق تميمة يعني من علق التميمة وعلق قلبه بها بأنها نافعة أو ضارة أو بأنها سبب. إذا كان تعلق قلبه بها على أنها نافعة وضارة بنفسها فهذا شرك أكبر، وإذا تعلق قلبه بها على أنها سبب فهذا من الشرك الأصغر. من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك هذا تحقيق، وقع في الشرك ولا بد. تمام، وقع في الشرك ولا بد، حصل منه الشرك، إما شرك أكبر إن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، أو شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب. هذا الحديث بهذه الرواية صحيح، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا الشاهد الذي نريده للباب، هذا الدليل الذي نريده للباب، من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن يدل ذلك على أن تعليق التمائم من الشرك، وعرفنا التمائم وصورها كثيرة موجودة بين الناس اليوم، من أشهرها هذه الخميسة الخمسة التي فيها خرز أزرق، أو الخرز الزرقاء في حد ذاتها، أو حذوة الحصان، وما شابه من هذه الأشياء، كلها هذه تسمى تمائم. هذه لم يجعلها الله سبحانه وتعالى شيئا سببا لدفع العين ولا لرفعها. أما دفع العين فقد جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم سببا وهو الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا الدعاء سبب لدفع البلاء، والرقية بالفاتحة وغير والمعوذات جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لرفع البلاء. فنحن نأخذ بهذه الأسباب الشرعية ونترك الأسباب التي لا تشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم، هو عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن أبي حاتم الرازي الإمام الشهير الحافظ المعروف صاحب العلل، أو المعروف بعلم العلل، صاحب كتاب العلل هو نفسه عبد الرحمن. وهذا ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم عفوا عبد الرحمن ابن أبي حاتم له تفسير، هذا الأثر ساقه في تفسيره، قالوا لابن أبي حاتم عن حذيفة، ينقل عن تفسيره الحافظ ابن كثير رحمه الله كثيرا في تفسيره، وأحيانا يسوق الآثار بأسانيدها. قال عن حذيفة، هو حذيفة بن اليمان الصحابي الشهير، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني أصابته حرارة سخونة، فعلق خيط كرقية لهذه الحمى، فقطعه، يعني عمران قطع هذا الخيط، وأنكر بيده رحمه الله، أنكر هذا المنكر بيده فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هذه الآية أصلا نزلت في المشركين، ومعناها وما يؤمن أكثرهم بالله في ربوبية، يؤمنون بربوبيته، تسألهم من خلق الله، ما عفوا من خلق السماوات والأرض، من خلقكم، يقولون الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله من هذه الحيثية إلا وهم مشركون من حيثية أخرى، وهي في عبادة الله سبحانه وتعالى، فيؤمنون بربوبيته ويكفرون بألوهيته تبارك وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا استدل هذا الصحابي بهذه الآية التي نزلت في المشركين أصلا، استدل بها على ما فعله المسلم، حيث إن هذا المسلم قد آمن بالله تبارك وتعالى ولكنه أشرك بفعله هذا الذي هو لبس الخيط من الحمى. وهذا الحديث كما ذكر هو عند ابن أبي حاتم. إن سلم إسناده من الانقطاع بين عروة بن الزبير وحذيفة فهو صحيح. هذا الإشكال الوحيد في إسناده الذي يوقفني حقيقة في تصحيحه، وهل سمع عروة بن حذيفة من حيث السن، يعني السماع ممكن، لكن من حيث البلد أو التصريح من بعض أئمة الحديث لا يوجد. فعروة بن الزبير ولد في أول خلافة عثمان ومات سنة 94 على الصحيح، وحذيفة مات في أول خلافة علي سنة 36، يعني من حيث السن قريب الأمر، ممكن السماع. بعد بيعة علي بأربعين يوما كان في المدائن، هذا حذيفة كان في المدائن في العراق، وعروة كان في المدينة، وهل ثبت رحيل أحدهما إلى الآخر أو مروره به، هذا الله أعلم به. على كل حال المسألة موقوفة هنا، إذا ثبت سماع عروة من حذيفة فالحديث صحيح، وإذا لم يثبت فهذا يكون منقطعا، والله أعلم. على كل حال الباب قد علمنا حكمه وعلمنا خلاصة ما ذكر فيه والمراد منه، والله أعلم. والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.